بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل. قال المصنف: ولو دفع المكاتب ما عليه قبل الأجل كان الخيار لمولاه في القبض والتأخير، بمعنى أنه لو كان هناك أجل في عقد ومعاوضة المكاتبة بين المولى والسيد أن الأقساط تدفع كل 4 أشهر، مثال ذلك أنه يكاتبه على 1200 ب3 نجوم، في كل 4 أشهر نجم، والآن المكاتب يريد يدفع من الشهر الأول قبل حلول 4 أشهر الأولى، يعني قبل حلول النجم الأول قبل حلول الأجل، فهل له الحق في ذلك؟ وإذا دفع هل يجب على السيد المولى أن يقبض مهر الكتابة أم لا؟ المصنف قال: الخيار للمولى في القبض والتأخير، إن شاء قبض وإن شاء رفض وأخر استلام قسط مهر الكتابة إلا بعد مرور الأجل ودخول 4 أشهر، أي إلى حين وقت الأجل المعين بينهما. والوجه في ذلك لعدة أمور: أولا، لأن مال الكتابة هو في حقيقته دين مؤجل، ولا يجب على السيد القبول الآن قبل حلول الأجل، حاله حال غيره من الديون، الشخص اللي يستدين ويكون أداء الدين بعد مرور شهر لا يجب عليه من الآن أن يستلم دينه، وإنما له الحق أنه يؤخر استلام وقبض الدين إلى حين حلول أجل دفع الدين وهو مرور الشهر الكامل، هاي أولا. ثانيا، يوجد شرط بين السيد والمولى أنه الدفع يكون كل 4 أشهر، يعني كل نجم واحد، فإذا هذا الشرط يجب الوفاء به من الطرفين، كما يجب الوفاء به من المولى كذلك يجب الوفاء به من العبد أيضا، لقاعدة معروفة عند فقهائنا تسمى قاعدة المؤمنون عند شروطهم. ثالثا، يمكن أن تكون هناك مصلحة موجودة عند المولى في التأخير باستلام الأجل، فإذا المصلحة في تأخير الأجل مشتركة بين السيد المولى والعبد، ومن الممكن أن تكون هناك مصلحة للمولى في عدم قبض المال المكاتبة قبل حلول الأجل، كما لو كان مال الكتابة أعيان مثلا، والسيد المولى ما عنده مكان مثلا يحفظ به الأعيان كما لو كانت أغنام مثلا من الحيوانات، وما عنده مكان الآن ماذا للمحافظة عليها. هذا إضافة إلى ذلك أنه يوجد نص من الروايات في ذلك. نعم. ولو عجز المكاتب المطلق كان على الإمام أن يفكه من سهم الرقاب. من موارد صرف الزكاة مورد الرقاب، الزكاة تصرف على الفقراء والمساكين وفي الرقاب وفي الغارمين، من ضمنها الرقاب. الرقاب نقصد به هي رقبة العبد المكاتب. بالنسبة للمكاتب المطلق الغير مشروط في كتابته أنه يكون رد في الرق إن عجز عن أداء مال الكتابة، هذا نسميه مكاتب مطلق. الغير مشروط في كتابة الرد إذا عجز وأصبح غير قادر ماديا على دفع ما تبقى عليه من أقساط مال الكتابة، كان على الإمام وجوبا أن يفكه من سهم الرقاب، يعني الإمام يصرف سهم الرقاب عليه ويفك رقبته من باب الوجوب، وإن كان هو جواز الدفع إلى المكاتب من حق الزكاة مشترك بين القسمين، يعني إذا احتاج المكاتب لمال الزكاة يدفع ندفع له سواء كان مكاتب مشروط أو مكاتب مطلق، هذا في جواز الدفع. أما في وجوب الدفع على الإمام هو مختص فقط بالمكاتب المطلق لا غير، فقط بالمكاتب المطلق. فإذا عندنا فرق بين جواز دفع مال المكاتبة من سهم الرقاب وإعطاء من حقوق الزكاة، وبين وجوب على الإمام أن يدفع سهم الرقاب له. فأما الجواز، جواز دفع يعني المساعدة، الجواز الدفع يعني مساعدة العبد المكاتب من سهم الرقاب من حقوق الزكاة هذا جائز للمكاتب المطلق والمكاتب المشروط. أما وجوب إنه الإمام يفك من سهم الرقاب فهذا مختص فقط في المكاتب المطلق، والوجه في ذلك لأن عندنا نص من الروايات ورد فيه، وهو ما رواه الشيخ الطوسي محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى. محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي إسحاق إبراهيم بن هاشم عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن مكاتب عجز عن مكاتبته وقد أدى بعضها، قال: يؤدى عنه من مال الصدقة. إن الله تعالى يقول في كتابه: وفي الرقاب. السائل يسأل عن مكاتب حصل عنده عجز وعدم قدرة مالية على دفع مال المكاتبة وقد أدى بعض أقساط مال المكاتبة، الإمام يقول: يؤدى عنه من مال الصدقة. أحيانا الصدقة تطلق بالاستعمال العام بما يشمل الزكاة، وأحيانا الزكاة أيضا تطلق بالاستعمال العام بما يشمل الصدقة. نعم، هذا يسموه إطلاق عام. إن الله تعالى يقول: وفي الرقاب، هذا يدل على يؤدى عنه، يعني يجب أن يدفع عنه. وواضح هو من اللي واجب عليه أن يدفع؟ الإمام، لأن الإمام هو يتصرف في مال الزكاة، أو الحاكم الذي ينصبه الإمام. لكن هاي الرواية ضعيفة سندا، لأن ورد في سندها عن بعض أصحابنا، هذا الإرسال يجعلها ليست بحجة. فإذا النص ضعيف بالإرسال، لكن الأصحاب، أصحاب الأئمة والفقهاء عملوا بها بدون خلاف عندهم، وظاهرهم إنه كان هذا الأمر متفق عليه. فلهذا هذا الضعف في السند منجبر بعمل الأصحاب. توجد كبرى عند علماء الرجال إنه لو ورد عندنا رواية ضعيفة سندا لكن الأصحاب والفقهاء عملوا بها، فهل هذا العمل من قبل الأصحاب في العمل عليها من دون خلاف جابر لضعفها؟ أكو كبرى عند علماء الرجال قد يقولون إن النص الضعيف منجبر بعمل الأصحاب، يعني هو ضعيف لكن إحنا نقويه ونعمل به ونسد ضعفه ونجبره بمن؟ بعمل الأصحاب، لأنهم الأصحاب الأئمة والفقهاء من بعدهم عملوا به. على التسليم بهذه الكبرى لا مانع من قبول هذا النص، وإن كان هو ماذا؟ ضعيف سندان. نعم. والمكاتبة الفاسدة لا يتعلق بها حكم بل تقع لاغية. المكاتبة الفاسدة هي المكاتبة اللي تفقد أحد الشروط المعتبرة فيها، مثلا فوت شرط في العوض، كما لو احنا اشترطنا سابقا في العوض ماذا يكون؟ دينا منجما معلوم الوصف والقدر مما يصح تملكه للمولى. فلو فرضنا هو ليس دين حال على من يشترط الدين، وليس معلوم الأجل، أو ليس معلوم الوصف كالدينار والدرهم، أو ليس معلوم القدر كالمئة والألف، أو كان مما لا يصح تملكه للمولى، كما لو كان من ثمن خمر أو خنزير أو مال مخصوب أو مال مسروق، هذه كلها تفقد شروط العوض. إذا فقد شرط من شروط العوض الصحيحة نسمي المكاتبة فاسدة، وفاسدة يعني لا يترتب عليها أثر. لهذا المصنف عبر قال: لا يتعلق بها حكم، يعني حتى لو أجراها السيد مع عبده ما يترتب عليها أثر وقوع الحرية، ما يترتب عليها أثر من ذلك. ولا يترتب عليها أثر من وجوب دفع الأقساط أو الالتزام بها على اعتبارها معاملة لازمة، بل تقع لاغية. لاغية يعني لغو لا أثر لها، حالها حال أي عقد فاسد آخر كغيرها من العقود الفاسدة. والفساد هنا بمعنى أنه إذا وقع خلل فيها فلا يترتب عليها أحكام المكاتبة. نعم، لعل السائل يسأل يقول هذا الحكم واضح، لماذا يذكره المصنف؟ يعني نحن نعرف أن العقد الفاسد ما يترتب عليه أثر، هذا أمر واضح، لماذا ذكر المصنف؟ نعم، المصنف ذكره لأنه أراد أن ينبه إلى خلاف بعض أهل العامة، لأن بعض أهل بعض العامة فرقوا بين المكاتبة الباطلة والمكاتبة الفاسدة. المكاتبة الفاسدة هذا الذي ذكرناه، إنها تفقد أحد الشروط المعتبرة بها مثل فوت شرط العوض. أما المكاتبة الباطلة فهي المكاتبة التي يختل بعض أركانها، مثلا إحنا نشترط في معاوضة الكتابة أنه يكون المتعاقدين متوفر بهم الشروط العامة مثل البلوغ، الكمال، العقل، نعم، أن لا يكون مكرها بل يكون مختارا. هذه الشروط العامة اللي يسموها شروط كمالية العقل، إذا فقد واحد منها تسمى معاملة باطلة. يعني مثلا اللي تعاقد صبي وليس بالغ، اللي تعاقد مجنون وليس عاقل، أو مكرها وليس مختارا، نعم، هذا أو مثلا ما ذكرنا عوض، أو ذكرنا عوض ما إلى مالية، أو ما ذكرنا صيغة المكاتبة، هاي يسموها مكاتبة باطلة. مكاتبة باطلة. بعض أهل العامة فرقوا بين الباطلة والفاسدة، فقالوا إن الباطلة لا يترتب عليها أثر، أما المعاملة الفاسدة فيترتب عليها بعض آثار الصحة. كيف ذلك؟ حيث قالوا إن المكاتبة الفاسدة تتساوى مع الصحيحة في بعض الأمور. أولا، يحصل بها العتق عندما يؤدي العبد جميع مال المكاتبة. ثانيا، العبد يستقل في كسبه، يعني معنى يستقل في كسبه يعني له الحق أن يعمل ويكتسب ويحصل الأموال، والسيد لا يملك هذه الأموال ولا يأخذها من يده، ويستتبع بالدفع عند العتق، يعني الأموال اللي تبقى في ذمته من أموال الكتابة يدفعها بعد حصول العتق له، وما فضل من كسبه يستتبع بالدفع عند العقد فيما فضل وزاد من كسبه. نعم، هذه طبعا هذه آثار العقد الصحيح، هم الآن رتبوها عليه من على العقد الفاسد. نعم، لأن احنا نعرف هو متى يحصل العبد على حريته ويؤدي مال الكتابة بعد كون العقد صحيح، ومتى يستقل في كسبه وليس للمولى أن يأخذ من أموال كسبه لو كان العقد صحيح للمكاتبة. وقالوا إن إذن الفاسدة تساوي الصحيحة في بعض أمور الصحيحة وتفارقها في أمور أخرى. أولا، إن للسيد فسخها، في حين إن المكاتبة الصحيحة لازمة والسيد ليس له أن يفسخها. هم قالوا إن الفاسدة تفارق الصحيحة، توافقها في أمور وتفارقها في أمور. توافقها بأنه يحصل بها العتق بالأداء، والعبد يستقل بكسبه ويستتبع بالدفع عند العتق بما فضل وزاد من كسبه، وتفارقها إن للسيد فسخها، في حين إن المكاتبة اللازمة الصحيحة لازمة ليس للسيد أن يفسخها. هاي أولا. ثانيا، إحنا سابقا قلنا عقد المكاتبة لا يبطل بموت المولى، هنا قالوا تبطل، وتبطل بموته. هذا الخلاف موجود عند أهل العامة، أراد المصنف أن ينبه إليه ويريد أن يقول نحن عندنا المكاتبة الفاسدة لا تفترق عن المكاتبة الباطلة، بل حالها حال الأخرى، لا يتعلق بها حكم ولا يترتب بها أثر، بل تقع لغو كغيرها من العقود الفاسدة إذا وقعت. نعم، الآن وصل حديثنا إلى البيان الثاني، إلى ذكر بعض الأحكام التي تتعلق في عقد المكاتبة. قال البيان الثاني: أما الأحكام فتشتمل على مسائل. الأولى، إذا مات المكاتب وكان مشروطا بطلت الكتابة، وكان ما تركه لمولاه وأولاده رقا. إذا مات العبد المكاتب قبل إكمال أداء أقساط مال الكتابة، وكان هو من نوع المكاتب المشروط، يعني السيد شرط عليه في عقد ومعاوضة الكتابة إن عجزت عن أداء مال الكتابة فأنت رد فرق، هذا نسميه المكاتب المشروط، بطلت الكتابة. لماذا؟ لأن موضوع المكاتبة بعد سوف يلغى ولا يبقى. موضوع المكاتبة هو وجود رقية، يعني عندنا عبد موجود على الرقية، الغرض من مكاتبته لكي الغرض منه تحصيل حريته، أن هي موضوعها الرقية وغايتها العتق وحصول تحرير العبد. فإذا مات العبد المكاتب فالموضوع قد زال وتعذر، وتعذرت الغاية التي من أجلها شرعت عقد المكاتبة. الغاية والثمرة من تشريع عقد المكاتبة حصول تحرير العبد، أما الآن هو العبد في نفسه مات، فبعد الغاية تعذرت، فلذلك سوف يبطل عقد المكاتبة لزوال موضوعها. نعم. وكان ما تركه من ما تركه العبد من الأموال هو ملك إلمن لسيده، حتى لو كان ما تركه من الأموال أكثر من مال الكتابة التي أداها، فالمولى يملك ما تركه العبد وما قبضه منه. وإحنا سابقا مر علينا أن في المكاتب المشروط لا يعيد المولى على العبد ما أخذه من مال الكتابة عند حصول العجز، فلذلك المتبقي من أموال الكتابة راح أيضا يكون إلمن ما تركه من تركة من أموال أيضا يكون لملك المولى، وما دفعه العبد المكاتب المشروط من أقساط مال الكتابة أيضا يكون ملكا إلمن للمولى. وأولاده رق، يعني الأولاد اللي يتركهم العبد المكاتب المشروط يبقون على الرقية، يستطيع السيد يسترق أولاده التابعين له فيها. نعم. ويبقى هذا طبعا الوجه في ذلك لورود النصوص والروايات اللي ذكرت ذلك، ذكرت أنه العبد المكاتب المشروط إذا مات قبل إكمال أداء أقساط الكتابة بقت الرقية فيه وفي أولاده، فالسيد يسترق أولاد التابعين له، بل يبقى له أحكام الرقية، وعلى السيد أن ينفق عليه من بعد موته ويجهزه بتجهيز الدفن وسائر تجهيزات الميت، حاله حال العبد القن الخالص الذي لم يكاتب سيده. نعم. وإن لم يكن مشروطا تحرر منه بقدر ما أداه وكان الباقي رقا. أما إذا لم يكن العبد من نوع العبد المكاتب المشروط بل كان من نوع المكاتب المطلق، يعني المكاتب المطلق الذي لم يشترط عليه السيد فإن عجزت فأنت رد فرق، هذا نسميه مطلق، وقد أدى بعض مال المكاتبة. نعم. ومات إذا لم يكن مشروطا ومات المكاتب وقد أدى بعض مال المكاتبة تحرر منه بقدر ما أدى، مثلا إذا هو أدى ربع من مال المكاتبة يتحرر منه ربع والثلاثة أرباع الأخرى تبقى على الرقية، إذا أدى نصف مال الكتابة يتحرر منه النصف والنصف الآخر يبقى على الرقية، وهكذا تحرر منه، يعني من هذا العبد المكاتب المطلق الذي مات بقدر ما أدى، إذا أدى ربع يتحرر منه ربع، وكان الباقي اللي هو الثلاثة أرباع مثلا النصف كان الباقي رقا، يعني يبقى على الرقية، يبقى على الرقية، يعني السيد ملكه في ذلك، ولمولاه من تركته بقدر ما فيه من رق. الأموال اللي يتركها العبد المكاتب المطلق بعد وفاته السيد إلى حق يأخذ من تركته بقدر ما فيه من الرق، يعني شقد بقت برقيته ثلاث أرباع يأخذ من ماله ثلاث أرباع. مثال ذلك إذا كان العبد المكاتب المطلق بعد وفاته ترك من الأموال ما يقارب الألف دينار وأدى ربع مال الكتابة سوف يتحرر منه الربع اللي هو 250 دينار، ولكن الثلاثة أرباع اللي هي 750 دينار باقي رقا إلمن للسيد المولى، فله أن يأخذ من تركته وأمواله التي أبقاها 750 دينارا. وكان الباقي رقا ولمولاه من تركته، يعني ما تركهم للأموال بقدر ما فيه من الرق. إذا نصف يأخذ 500 من الألف، إذا بقى 3/4 الرقية يأخذ 750 من الألف، وهكذا. ولورثته بقدر ما فيه من حرية. ورثة العبد المكاتب المطلق مثل أبنائه يأخذون من تركة أمواله بمقدار ما تحرر منه أبيهم، فإذا أبوهم دفع ربع من مال المكاتبة يعني تحرر منه الربع، فيأخذون 250 دينار من الألف لأنها تمثل الربع. إذا أدى النصف يأخذون 500 من الألف، وهكذا. ولورثته بقدر ما فيه من حريهم، ويؤدي الوارث من نصيب الحرية ما بقي من مال الكتابة. نعم، طبعا أولاد الميت، أولاد العبد المكاتب المطلق الميت، هم الآن باقين على الرقية وباقين على ملك سيدهم، لأن احنا قلنا أولاده رق للسيد، وأبيهم دفع ربع من مال مكاتبته. وإحنا نعرف أنه الأب إذا دفع جميع مال المكاتبة وتحرر تبعه أولاده في الحرية، لكن الآن أبوهم دفع ربع وتوفى. المصنف يقول الوارث اللي هم أولاد منه العبد المكاتب المطلق لهم حق يؤدون ما تبقى على أبيهم من مال المكاتبة من مقدار نصيب الحرية الذي ورثوه. مهما ورثوا من عنده 250 دينار يستطيعون يسددون مال المكاتبة اللي بقى على أبيهم المتوفي، والغرض من ذلك حتى يحصلون على الحرية، لأنه إذا انعتق أبيهم هم سوف يتبعونه بالعتق بالحرية، فيستطيعون هذول الورثة أولاد العبد المكاتب يدفعون ما تبقي من مال المكاتبة من نصيب الحرية الذي ورثوه، لأن احنا قلنا هم ايش قد يرثون بمقدار ما تحرر منه، بمقدار ما تحرر منه. فإذا تحرر منه ربع 250 من الألف يستطيعون يدفعوه لما بقي من مال المكاتبة حتى شي يحصلون على حريتهم، لأن أبوهم إذا تحرر بتمامه وإن كان هو ميت سوف يتحررون تبعا له. نعم، وهذا ورد في نصوص الروايات. نعم، وإن لم يكن له مال سعى الأولاد فيما بقي على أبيهم، ومع الأداء ينعتق الأولاد. إذا العبد المكاتب أدى ربع مال المكاتبة وتوفى لكن ما ترك مال وما عنده تركة، المصنف يقول سعى الأولاد، يعني شنو معنى سعى؟ يعني يعملون ويكسبون الأولاد حتى يدفعون ويأدون ما بقى على أبيهم من مال المكاتبة، لأن إذا أدوه راح يتحرر أبيهم العبد المكاتب وهم يتبعوه أيضا بمن؟ بالحرية. ومع الأداء ينعتق الأولاد. أما إذا أدوا جميع مال المكاتبة منه راح ينعتق؟ الأب الميت، وهم سوف يتحررون وينعتقونه تبعا له. وهذا الحكم أيضا ورد في نصوص الروايات. وهل للمولى إجبارهم على الأداء؟ فيه تردد، هل للسيد المولى أن يجبر الأولاد على أن يدفعون ما تبقى عليهم بمال المكاتبة ولو بالسعي، يعني يأمرهم بالعمل ويجبرهم على العمل حتى يحصلون ويتكسبون ويدفعون ما تبقى عليهم من مال المكاتبة، هل له الحق في ذلك أم لا؟ المصنف قال فيه تردد. منشأ هذا التردد وجود قولين في المسألة. قول يقول بعدم الإجبار، يعني السيد المولى ما إلى حق يجبر أولاد العبد المكاتب المطلق المتوفي على أن يكسبون ويعملون حتى يدفعون ويؤدوا ما تبقى من مال المكاتبة. والوجه في ذلك حجة أصحاب هذا القول تمسكوا بأصالة البراءة، يعني قالوا لو شكينا هل يجوز للسيد المولى أن يجبر الأولاد على ذلك أم لا، وهل يجب على الأولاد أنه يعملون ويكسبون لأجل دفع ما تبقى على بهم من مال المكاتبة أم لا؟ نقول الأصل براءة الذمة ما لم يدل دليل على ذلك.
لا،
الأصل براءة الذمة، يعني أي يعني لا يجوز له أن يجبرهم، ولا يجب هم عليهم أن يدفعوا مال الكتابة، ولا يجوز له هو أيضا أن يجبرهم على ذلك. هاي أولا التمسك بأصالة البراءة. اثنين، كون الإجبار هو خلاف الأصل، يعني الإجبار يعني سلب الحرية، وهذا خلاف الأصل، فلا يصار إليه إلا بدليل من النصوص، وليس للمولى إجبار الوارث على أداء مال الكتابة. وإن كان السيد كان إلى حق يجبر العبد المكاتب كما مر علينا إذا تذكرون، إذا العبد المكاتب أحسنتم، إذا العبد المكاتب ما عمل ما كسب ما أدى مال المكاتبة، هناك ذكرنا سابقا للمولى إلى حق يجبره من باب الوفاء بمن بالتزامه بمعاوضة الكتابة، لأن هي لازمة على العبد المكاتب. صحيح السيد المولى إلى حق يجبر العبد، بس ما إلى حق يجبر أولاده. نعم، هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث اللي يقول بالوجه اللي يقول ماذا بعدم إجبارهم، هو ما هو الوجه في عدم إجبارهم؟ قالوا بطلان المعاملة وعدم وقوعها معهم، فهم غير ملزمون بأدائها. عقد ومعاوضة الكتابة كان ملزم مع منه؟ مع أبيهم. وإحنا قلنا عقد المكاتبة لازم بين السيد السيد المولى وعبده، لكن كان مع أبيهم وليس معهم اللي هم أولاده، فلهذا وأبوهم قد مات، فإذن لا يجب عليهم هم أن يلتزمون ويوفون بما كان واجب على أبيهم. فإذن الوجه في عدم الإجبار هو بطلان المعاملة بعد موت أبيهم، وعدم ترتب أثر للمكاتبة، لأن إحنا قلنا تبطل الكتابة بموت العبد وإن بقي شيء من العوض يسير. نعم، فلذلك هم غير ملزمون بأداء ما تبقى على أبيهم. نعم، هم إن سعوا تكسبوا وأدوا ما بقي على أبيهم تحرر أبيهم وهم يحصلون على حريتهم بالتبع، لكن هذا مو يعني الإجبار عليهم. هذا القول الأول اللي يقول بعدم الإجبار. عندنا قول آخر لمشى التردد، وهو القول بإجبارهم على الأداء. أصحاب هذا القول اتمسكوا بأنه كما يجبر من تحرر بعضه على فك باقيه لأنه بحكم الدين، كذلك يجبرونهم على ذلك. أصحاب اللي يقولون بالإجبار على الأداء قالوا إنه الشخص اللي يتحرر بعضه، إحنا سابقا قلنا يوجد قول إنه يجب عليه أن يسعى ويفك ما بقي عليه. طبعا هذا القول مسند للشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب المبسوط، عند قول بذلك إنه يجبر على التكسب فيما تحرر فيما بقي من بعضه، كما يجبر من تحرر بعضه على فك باقيه كذلك هم يجبرون على ذلك، لأن ذلك بحكم الدين، واللي عليه دين لابد يوفي به، فلذلك هم يجبرون على التكسب والعمل لأجل فك ما بقي من رقابهم لأنه بحكم الدين عليهم. نعم، طبعا كل أصحاب من القولين عنده استفاد لرأيه من بعض النصوص، استفاد لذلك لرأيه من بعض النصوص. نعم، ثم قال وهل للمولى إجبارهم على الأداء ولو بالسعي فيه تردد. وفي رواية أخرى تقتضي أداء ما تخلف من أصل التركة. إحنا هسا الرأي الأول اللي قلنا ماذا الرأي الأول؟ إنه لو الأولاد ورثوا من أبيهم ما بقي من الحرية، ما دفعه أبيهم قبل وفاته، يرثون من التركة بمقدار ما بقى من الحرية، ويدفعون ما تبقى على أبيهم من مال الكتابة، فيتحرر أبيهم ويتحررون تبعا له. هذا القول الأول مو اللي ذكرنا، يعني هم مين يدفعون ما تبقى من مال الكتابة؟ أحسنتم، من قيمة التركة اللي هم ورثوها. هنا قول آخر يقول إنه يقضى ما تبقى على العبد المكاتب بعد وفاته من مال المكاتبة مما تركه من أصل تركته، من أصل تركته. هذا القول الشيخ يختلف عن القول السابق. القول السابق كان يقول يدفعون مما ورثوه هم من حصة الحرية، هذا القول الأول يقول كان الأولاد يدفعون مما ورثوه هم يعني من حصصهم. أما أصحاب هذا القول يقول لا، يدفع من أصل ما تركه، من أصل ما تركه الميت. ولأنه هذا اللي تبقى على ذمة العبد المكاتب بحكم الدين. ونحن نعرف أن الدين من يخرج من أصل التركة. نعم، هذه الرواية هي صحيحة. جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام، صحيحة جميل بن دراج أو ابن دراج على اختلاف القراءتين، عن أبي عبد الله عليه السلام: مكاتب يموت وقد أدى بعض مكاتبته، وله ابن من جارية وترك مالا، قال: يؤدي ابنه بقية مكاتبته ويعتق ويرث ما بقي. السائل يسأل الإمام عليه السلام إنه مكاتب مات وقد أدى بعض مكاتبته مثل الربع مثلا، وله ابن من جارية، يعني ليش قال من جارية؟ يعني يريد يقول ابنه ترى باقي على الرقية، باقي على رقية السيد. وترك مال، من اللي ترك مال؟ العبد المكاتب بعد وفاته ترك مال، يعني أصل تركة عنده موجود. الإمام يقول له: يؤدي ابنه ما بقي، ما ابنه بقية مكاتبته، يعني قد تبقى عليه من الأقساط من مال الكتابة، من يؤديها؟ ابنه. ومن يؤديها؟ من المال الذي تركه، يعني من أصل تركته. وإذا تحرر، إذا أدى الابن جميع مال المكاتبة، من راح يتحرر؟ السيد أبيه المتوفي. وإذا تحرر السيد، من راح يتبع بالحرية؟ ابنه. لهذا الإمام قال: ويعتق. ثم بعد ذلك المتبقي من مال المكاتبة من يرثه؟ ابنه. قال: ويرث ما بقي. ليش قال ما بقي؟ لأن احنا من أصل التركة دفعنا أقساط مال المكاتبة، المتبقي من يرثه؟ الابن. هذه الرواية اللي أشار إلها المصنف، اللي قال عنها: وفي رواية أخرى نعم تقتضي أداء ما تخلفه من أصل تركته، لأن هو بحكم الدين، لا إنه الطرف الثالث اللي هم الأولاد يأدوا من حصصهم. نعم، طبعا ليش يخرج من أصل التركة؟ لأن اعتبره بحكم الدين المتعلق في ذمة العبد المكاتب بعد وفاته. ولكن هاي الرواية لم يعرف لها عامل من فقهائنا، إلا ما حكي عن ابن جنيد الإسكافي أو إطلاق عبارة الصدوق رحمه الله. فإذن ما هاي المكاتبة ما بيها ما يقرب للعمل بها من قبل فقهائنا. فنعم، لهذا قال: وفي رواية أخرى تقتضي أداء ما تخلف من أصل التركة ويتحرر الأولاد، وما بقي فلهم، يعني فلهم إرث، المتبقي من ذلك فهو لهم إرث. والأول أشهر. من هو الأول اللي قلنا؟ أحسن، الأول اللي قلنا أنه أحسنتم مما يرثوه من حصصهم. نعم، وهذا الأول المشهور موجود عليه رواية تدل على ذلك، نقرأها لكم، هي صحيحة محمد بن قيس عن أبي عبد الله عليه السلام. محمد بن قيس عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين علي عليه السلام في مكاتب توفى وله مال، قال: يقسم ماله على قدر ما أعتق منه لورثته، وما لم ينعتقوا بحسب منه لأربابه الذين كاتبوه. طبعا الرواية ماذا تقول؟ مكاتب توفى وله مال، يعني عنده أصل تركة، فالإمام ماذا يقول؟ يقسم ماله على قدر ما أعتق منه، يعني الأولاد إيش قد يأخذون؟ بمقدار ما تحرر منه. هذا اللي ذكرناه بالرأي الأول، إنهم يرثون ما تحرر منه بمقدار حريته ويأخذون حصصهم. نعم نعم، بمقدار على قدر ما أعتق منه لورثته، وما لم ينعتق بحسبه لأربابه. أما الباقي من عند اللي ما أعتق، باقي على ماذا؟ أربابه، يعني أصحابه، اللي هو منهم ملاكه، الملاك اللي هم أصحاب الدين، يعني السيد اللي طلب باقي أقساط مال المكاتبة. نعم، إذن هذا شيء يدل على أنه ما لم، إذا كان له مال فيرثون الورثة بقدر ما فيه من الحرية، والوارث يؤدي من نصيب الحرية ما بقي من مال المكاتبة. نعم، ولو أوصى له بوصية، هذا إن شاء الله يأتي الحديث والكلام عنه. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد.